أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم والمشككين في مظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. هل المراد بالمرة والتكرار في عنوان المسألة؟ لأن عنوان مسألتنا التي كنا بصدد البحث عنها صيغة الأمر، هل تدل على المرة أو التكرار أو لا تدل على شيء منهما؟ فهل المراد من المرة والتكرار في عنوان المسألة الدفع والدفعات، أم المراد من المرة والتكرار الفرد والأفراد؟ صاحب الكفية رحمة الله عليه طرح السؤال بهذه الكيفية، وهذه الكيفية من طرح السؤال قد توهم أن النزاع في معنى المرة والتكرار، وأن النزاع في المفهوم الذي وضع له لفظ المرة ولفظ التكرار. إلا أن الحق أنه لا خلاف في معنى المرة والتكرار، ومعناهما واضح لا لبس فيه. فالمراد بالمرة هو الوحدة، والمراد بالتكرار هو التعدد، والنزاع ليس في معنى المرة والتكرار، بل فيما هو موصوف بالمرة والتكرار. المطالب اليوم شوي فيها دقة كما عودنا هذا الكتاب. النزاع فيما هو الموصوف بالمرة والتكرار، لأن المرة والتكرار إن كان الموصوف بهما هو الإيجاد، فإن وحدة الإيجاد وتعدده يعبر عنهما بالدفعة والدفعات. نعم. وإن كان الموصوف بهما هو الوجود لا الإيجاد، فإن وحدة الوجود وتعدده يعبر عنهما بالفرد والأفراد. فليست الدفعة والدفعات معنى للمرة والتكرار، وليس الفرد والأفراد معنى للمرة والتكرار، بل معنى المرة والتكرار الوحدة والتعدد، وهما في الإيجاد يساوقان الدفع والدفعات، وفي الوجود يساوقان الفرد والأفراد. واضح الكلام إلى هنا؟ حتى لا تتوهم أنه نحن عم نتنازع أنه لفظ المرة موضوع للدفعة ولا موضوع للفرد. لفظ المرة موضوع للوحدة، الموصوف بالوحدة. إن كان الإيجاد وحدة الإيجاد يعبر عنها بالدفعة، وإن كان الوجود وحدة الوجود يعبر عنها بالفرد. كذلك عليكم السلام ورحمة الله. كذلك بالنسبة للفرد والأفراد ما عندنا نزاع، عفوا، كذلك بالنسبة للتكرار ما عندنا نزاع أن التكرار موضوع للدفعات ولا موضوع للأفراد. التكرار معناها التعدد، تعدد الإيجاد يعبر عنه بالدفعات، وتعدد الوجود يعبر عنه بالأفراد. إذا صار هذا المعنى واضحا، وأن النزاع في المرة والتكرار ليس في معناهما بل فيما هو الموصوف بهما، وأنه إذا كان الموصوف بهما الإيجاد فإنهما يساوقان الدفع والدفعات، وإذا كان الموصوف بهما الوجود فإنهما يساوقان الفرد والأفراد، فعند ذلك لابد من صرف عنان الكلام إلى ماذا؟ إلى بيان الفرق بين الإيجاد وبين الوجود. أقول لا شك أن الإيجاد والوجود متغايران، وليس تغايرهما اعتباريا كما زعمته الفلاسفة أو بعض الفلاسفة، بل تغايرهما تغاير حقيقي. إذ لو كانا واحدا حقيقة والتغاير بينهما بالاعتبار لما أمكن اتحاد الإيجاد وتعدد الوجود، مع أننا نرى بالوجدان أنه قد يتحد الإيجاد ويتعدد الوجود، وأننا نستطيع أن نوجد أشياء متعددة بإيجاد واحد. مثلا أستطيع أن أعتق 10 عبيد بإعتاق واحد، فالإعتاق هنا عم عبر الإعتاق العتق بالمعنى المصدري بما هو منتسب إلى فاعله، العتق هنا أو الإعتاق هنا واحد، ولكن المنشأ بهذا الإعتاق الواحد إذا صح التعبير عتوقات متعددة. أو مثلا أتصدق في آن واحد على 10 فقراء، فهنا التصدق واحد ولكن الصدقة متعددة. ففي مثل هذه الموارد نرى أن الإيجاد متحد والوجود متعدد، الإنشاء واحد والمنشأ متعدد، فإذن الإيجاد والوجود متغايران. البعض أيها الإخوة قالوا نعم الإيجاد والوجود يتغايران في ماذا؟ في الأمور الاعتبارية كما في الأمثلة التي ذكرتموها، العتق والصدقة، كل هذه أمور اعتبارية. الصدقة هي إنشاء للتمليك مجانا وبلا عوض، والتمليك أمر اعتباري. قالوا في مثل الأمور الاعتبارية نعم يتحد الإيجاد ويتعدد الوجود، أما في الأمور التكوينية فالإيجاد والوجود واحد حقيقة والفرق بينهما فقط وفقط بالاعتبار، وبما أنهما واحد حقيقة فلا يمكن أن يتحد الإيجاد ويتعدد الوجود، لأن هذا يصير اجتماعا لماذا؟ للوحدة، والتعدد اللذان هما ضدان في شيء واحد حقيقة. ولكن يا أخوي قد يقال بأنه الإيجاد والوجود يتغايران حقيقة سواء في الأمور الاعتبارية كالأمثلة التي ذكرناها أو في الأمور التكوينية. يعني أنا بدي أسألكم سؤال، لو أن الله عز وجل أوجد هذا الكون بجميع شراشر وجوده على حد تعبير الفلاسفة، أوجده بجميع شراشر وجوده في آن واحد، ألا يكون هذا إيجادا واحدا؟ نعم يكون إيجادا واحدا، مع أن الوجود متعدد، وجود السماء ووجود الأرض ووجود الشجر ووجود الحجر ووجود الماء ووجود الإنسان ووجود البهائم إلى غير ذلك من الوجودات المتعددة. فهنا يكون الإيجاد واحدا والوجود أو الموجود متعدد. والسر في تغاير الإيجاد والوجود أيها الإخوة هو أن الإيجاد هو إعمال القدرة في الممكن. الإيجاد هو إعمال القدرة في الممكن، وأما الوجود فهو أثر إعمال القدرة ونتيجة إعمال القدرة. ولا شك أن إعمال القدرة في الممكن مغاير لوجود المقدور وتحقق المقدور. إعمال القدرة في الممكن، تفعيل القدرة في الممكن يسمى إيجادا، والأثر الحاصل والنتيجة الحاصلة لإعمال القدرة هي الوجود. على كل حال، الذي ساقنا إلى هذا الكلام أيها الإخوة هو أن الإيجاد والوجود متغايرا، وأن الوحدة وأن المرة والتكرار معناهما واضح. معناهما هو ماذا؟ معناهما هو الوحدة والتعدد، غاية ما في الأمر. إذا كان الموصوف بالوحدة والتعدد هو الإيجاد، نعبر بالدفعة والدفعات. إذا كان الموصوف بالوحدة والتعدد هو الوجود، نعبر بالفرد والأفرد. طيب، هل هناك ثمرة، هل هناك فرق بين القول بالمرة بمعنى الدفعة بالمرة والتكرار بمعنى الدفعة والدفعات، وبين القول بالمرة والتكرار بمعنى الفرد والأفراد؟ نعم، هناك فرق. ما هو الفرق؟ لو قلنا يا إخوان بالمرة والتكرار بمعنى الدفعة والدفعات، والمولى قال تصدق، أمرني أن أتصدق، الصيغة صيغة الأمر هي هذه الصيغة تصدق، والعبد تصدق في آن واحد على 10 فقراء. هنا أفراد متعددة للصدقة وجدت، ولكن التصدق اللي هو إيجاد هذه الأفراد المتعددة للصدقة واحد، التصدق واحد. وإن كان بهذا التصدق الواحد وجدت أفراد متعددة للصدقة. فإذا كنا قائلين بالمرة، بالمرة بأي معنى؟ بمعنى الدفعة، وأن الصيغة تدل على المرة بمعنى الدفعة. فهنا عندما يتصدق المكلف في آن واحد على 10 فقراء، المرة متحققة أو التكرار متحقق؟ ماذا تقول؟ المرة متحققة. ليه؟ لأن تعدد أفراد الصدقة لا ينافي أن المتحقق هنا هو المرة. ليش؟ لأنه على الرغم من تعدد أفراد الصدقة، فهذه الأفراد المتعددة أوجدها المكلف في آن واحد وبإيجاد واحد ودفعة واحدة، لأنكم عرفتم أنه إذا اتحد الإيجاد فهذا هو معنى الدفعة. فإذا كنا قائلين بالمرة بمعنى الدفعة، تعدد أفراد الصدقة لا يتنافى مع وحدة التصدق، وكون التصدق ماذا؟ دفعة واحدة. وبناء عليه تكون كل هذه الأفراد المتعددة للصدقة امتثالا للأمر. ليش؟ لأنه بهذه الأفراد المتعددة امتثل الأمر دفعة واحد، كلها امتثال للأمر. أما بناء على المرة بمعنى الفرد مو بمعنى الدفعة، إن قلنا تارة المرة بمعنى الدفعة وأخرى المرة بمعنى الفرد، ويقابلها التكرار بمعنى الدفعات والتكرار بمعنى الأفراد. أما لو قلنا أن الصيغة تدل على المرة بمعنى الفرد مو بمعنى الدفعة، فعند ذلك بسألكم، الذي تصدق في آن واحد على 10 فقراء، هنا تحققت المرة ولا تحقق التكرار؟ ليش تحقق التكرار؟ لأن معنى المرة هو أن يوجد فرد وأن يكون الموجود هو فرد واحد للصدقة. هنا وجد فرد واحد للصدقة، الوجود واحد، الموجود واحد، أو الوجود والموجود متعدد، الوجود والموجود شيء واحد، مو مثل الوجود والإيجاد، وجود موجود فرق بينهما اعتباري. هنا الصدقة الموجودة واحدة أو متعددة، صدقات متعددة، الإيجاد واحد بلي، بس الموجود متعدد. فهذا الذي تصدق في آن واحد على 10 فقراء هذه صدقات متعددة وإن كان التصدق واحدا. فإذا كانت الصدقات متعددة وكنا قائلين بالمرة بمعنى وحدة الوجود، مو وحدة، لأن المرة بالمرة بمعنى وحدة الوجود، فهنا تحققت المرة أو تحقق التكرار؟ تحقق التكرار. لذا نقول بأن واحدة من هذه الصدقات العشر تكون امتثالا للأمر، والبقية تكون لغوا. يتحقق الامتثال بواحدة من هذه الصدقات العشر، وبقية الأفراد تكون لغوا، إذا بناء على المرة بمعنى الفرد. أما بناء على المرة بمعنى الدفعة كما لاحظتم، تكون الصدقات العشر امتثالا للأمر لأنها وقعت دفعة واحدة وبتصدق واحد وبإيجاد واحد. فإذا هناك فرق بين أن نقول الصيغة تدل على المرة بمعنى الدفعة، وبين أن نقول الصيغة تدل على المرة بمعنى الفرد. واضح الكلام إلى هنا؟ نعم، كما قلت مثل الأبحاث التي ليس لها ثمرة عملية في الفقه في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب الأصولية المتأخرة كثيرة شيخنا، ولكن أشير إلى أمرين. الأمر الأول أن البحث الذي قد لا يكون له ثمرة فقهية مباشرة قد يكون له تأثير في بعض المباني الأصولية، في بعض المباني الأصولية الأخرى ذات الثمرة الفقهية المباشرة. هاي نقطة. يعني في بحث الدعية أنه ما له ثمرة أكثر من بحث الوضع وحقيقة الوضع ما هي، نقول نعم ليس له ثمرة فقهية مباشرة، ولكن تجد أن بحث الوضع يؤثر في النتيجة التي نتوصل إليها في بعض المسائل الأصولية الأخرى ذات الثمرة، مما يحتم علينا أن نبحث هذا البحث. المسألة الأخرى أنه كثير من الأبحاث الذي ادعى البعض أنه لا ثمرة لها بالمطلق في الفقه، تجد أن علماء آخرين ذكروا لها بعض الثمرات. نعم قد لا تكون الثمرة المذكورة لها بالثمرة الكبيرة والمهمة، إلا أن لها ثمرة في الجملة ولو كانت ثمرة قليلة أو نادرة، مما يحتم على الفقيه أن يبحث عن هذه المسائل ولو لأجل ثمرتها القليلة أو النادرة في الفقه. وعلى كل حال نحن ذكرنا أنه أثر من آثار هذا البحث هو الذي قلنا، هذا الذي قلناه، أنه هل يمكن أن تكون هذه الصدقات العشر كلها امتثالا، أو أحدها يكون امتثالا والباقي وقع لغوا. غاية ما في الأمر هذه الثمرة تظهر بالنسبة للقائلين بماذا؟ بالمرة. القائلون بدلالة الصيغة على المرة هناك أثر يظهر ما بين القول بالمرة بمعنى الدفعة وما بين القول بالمرة بمعنى المرة بمعنى الفرد. وأما مثل الماتن مولانا اللي قال الصيغة لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، فهو في غنى عن البحث في أن المراد من المرة والتكرار الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد. ليه هو في غنى عن البحث؟ هو واضح، هو يقول الصيغة لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، فما في حاجة ابحث المرة والتكرار بمعنى الدفعة والدفعات أو بمعنى الفرد والأفراد. ولكن خلماتن يقول بماذا؟ يقول بعدم دلالة الصيغة، لا على المرة ولا على التكرار. وأما غيره الذين يقولون بدلالة الصيغة على المرة أو بدلالة الصيغة على التكرار، فنحتاج أن نعرف أن المراد من المرة والتكرار عندهم ما هو؟ الدفع والدفعات أو الفرد والأفراد. على كل حال، الماتن قال أن المرة والتكرار بكلا المعنيين، يعني بمعنى الدفع والدفعات وبمعنى الفرد والأفراد، يمكن أن يقعا محلا للنزاع في كلمات القائلين بالمرة أو القائلين بالتكرار. المرة والتكرار بكلا المعنيين يمكن أن يقعا محل النزاع في كلمات هؤلاء القائلين بالمرة أو بالتكرار. وإن كان الماتن يرى أن الظاهر من هذين اللفظين هو الدفع والدفعات للفرد والأفراد، أرجو منكم الانتباه. بس ماذا يقصد الماتن بأن الظاهر من هذين اللفظين الدفع والدفعات للفرد والأفراد؟ لأنه نحن في مطلع البحث ماذا قلنا؟ قلنا بأن معنى المرة والتكرار واضح، وهو الوحدة والتعدد. وقلنا الدفع والدفعات والفرد والأفراد ليست معاني للمرة والتكرار، بل إذا كان الموصوف بالوحدة والتعدد الإيجاد يعبر بالدفع والدفعات، وإذا كان الموصوف الوجود يعبر بالفرد والأفراد. خب الآن ماذا يقصد الماتن من قوله الظاهر من لفظيهما، يعني من لفظي المرة والتكرار، الظاهر هو الدفع والدفعات؟ أرجو منكم الانتباه. لا يقصد أن الدفع والدفعات يظهران من لفظي المرة والتكرار في نفسيهما، لا، بل يقصد أن لفظي المرة والتكرار الواقعين في كلمات الأصحاب يظهر أن المراد منهما الدفع والدفعات، مو لفظي المرة والتكرار في حد نفسيهما، لفظي المرة والتكرار الواقعين في كلمات الأصحاب. يا إخوان، فرق بين أن يكون اللفظ في حد ذاته وفي حد نفسه ظاهرا في معنى، وبين أن نقول لا، هو في حد ذاته وفي حد نفسه غير ظاهر في هذا المعنى، ولكن لوقوعه في السياق المعين يكون ظاهرا في هذا المعنى. فرق بين أن يكون ظهورا بالذات وظهور بالعرض بسبب وقوع اللفظ في ضمن سياق معين. ها، ليش ظهور منفي؟ بس مرة بتقول أنت لفظ المرة إذا أطلق هيك قلت مرة يتبادر إلى الذهن الدفعة، إذا نحن أنكرنا، قلنا مرة يتبادر إلى الذهن الوحدة، الموصوف بالوحدة ما هو لا نعلم، ما بيتبادر الدفعة. ومرة بتقول لا، وتارة تقول مو مرة، لفظ مرة إذا أطلق يتبادر إلى الذهن الدفعة، لفظ مرة إذا وقع وصفا للإيجاد يظهر منه الدفعة. إيه هذا صحيح؟ فالماتن يريد أن يقول هذا، يريد أن يقول بأن لفظي المرة والتكرار وقعا في كلمات الأصحاب وصفين للإيجاد، ولذلك كانا ظاهرين في الدفعة والدفعات. إلى ما يريد أن يقوله، مو أن هذين اللفظين في حد ذاتيهما ظاهرين في الدفع والدفعات، اللفظان في حد ذاتيهما ظاهران في الوحدة والتعدد، ولكن في كلمات الأصحاب هما ظاهران في الدفع والدفعات لأنهما وقعا في كلمات الأصحاب وصفين للإيجاد ولم يقعا وصفين للوجود. ولو وقعا في كلمات الأصحاب وصفين للوجود لكانا ظاهرين في ماذا؟ في الفرد والأفراد. واضح المقصود؟
شو فرض البحث لازم يكون في الخصوص الإنشاء النصير هذه تنقال الإنشاء؟
ما بيأثر. نحن قلنا المتيقن إنه بالأمور الاعتبارية يتعدد الإيجاد والوجود. يعني يتغير الإيجاد والوجود. طيب كيف، أسألكم يا أخوان، كيف وقعت لفظ المرة ولفظ التكرار؟ ما الذي يدلنا على أن الموصوف بهما في كلمات الأصحاب هو الإيجاد، حتى نقول أنهما ظاهرين، أنهما ظاهران في كلمات الأصحاب في ماذا؟ في الدفع والدفعات. الأصحاب كيف عبروا عن هذا البحث؟ الأصحاب عبروا عن هذا البحث بهذه الطريقة: هل صيغة الأمر تدل على كفاية المرة أم أنها تدل على لزوم تكرار العمل؟ فجعلوا المرة والتكرار وصفين للعمل. العمل، العمل إذا أطلق أيها الإخوة ينصرف إلى الإيجاد لا إلى الوجود. يا أخوان، أنا عندما أكتب كتابا وأؤلف كتابا، عملي ما هو؟ عملي إيجاد الكتاب، هذا هو عملي. نعم، بعد أن أنتهي من التأليف قد أشير إلى الكتاب وأقول هذا عمل من أعمالي، ولكن لفظ عمل، كلمة عمل إذا أطلقت تنصرف إلى الإيجاد، إلى الفعل الصادر من العبد بما هو فعل صادر من العبد، واستعمالها في الأثر الحاصل من الفعل في الوجود إذا احتاج إلى عيني وإلى قريني. بما أنهم جعلوا المرة والتكرار وصفين للعمل والعمل ينصرف إلى الإيجاد، فعند ذلك يكون الظاهر من عبائرهم أنهم أرادوا الدفع والدفعات، أرادوا الدفعة والدفعات. يا أخوان، مسألة العمل، أنا أقول العمل ينصرف إلى الإيجاد، فعل الإنسان بما هو صادر منه. وتعرفوا أن الأشاعرة مجبرة ويقولون بأن العبد ليس هو الموجد للفعل والخالق للفعل، بل الموجد والخالق للفعل هو الله، والعبد مجرد محل للفعل. استدلوا بجملة من المغالطات، من بين الأمور اللي استدلوا بها بعض الظواهر القرآنية، منها قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. كيف استدلوا بالآية؟ قالوا هنا: ما والله خلقكم وما تعملون، ما في هذه الآية ما مصدرية، نظير ما في قوله تعالى: ودوا ما عنتم، يعني ودوا عنتكم. والله خلقكم وما تعملون، يعني والله خلقكم وعملكم، فأنتم مخلوقون لله، وعملكم هذا الذي تعملونه، وعملكم هذا مخلوق لله، مو مخلوق لكم، مو أنتم توجدونه. ماذا كانوا يفعلون؟ ينحتون الأصنام، ينحتون الأصنام. فقالوا: ما هنا مصدرية. ومعنى الآية أن الله خلق الإنسان وخلق عمله أيضا، ولكن نحن أجبنا عنهم بأن ماذا؟ بأن ما في هذه الآية ليست مصدرية، بل هي ما الموصولية. ومعنى الآية: والله خلقكم والذي تعملونه، تعملون صلة موصول، حذف العائد، خلقكم والذي تعملونه. والآية تريد أن تقول أنه كما أنكم أنتم مخلوقون لله، فهذه الأحجار التي تنحتونها وتعملونها أصناما أيضا مخلوقة لله عز وجل. فمسألة لا شك أن العمل ينصرف إلى فعل الإنسان، إلى إيجاده، ونحن رددنا استدلالهم بأن ما تعملون هنا لا يراد منها ماذا؟ فعل وإيجاد الإنسان، وإنما يراد منها المعمول، يعني الأحجار التي يصنعونها أصناما. على كل حال، بهذه الطريقة صاحب الكفاية قال ظاهر المرة والتكرار في كلمات الأصحاب الدفع والدفعات، لأن المرة والتكرار جعلا في كلمات الأصحاب وصفين للعمل، والعمل المتبادر منه هو الإيجاد، فيكون المراد من المرة والتكرار الدفع والدفعات. طيب، صاحب الفصول أيها الإخوة، صاحب الفصول قال، أرجو الانتباه، صاحب الفصول قال بأنه وإن كان يمكن النزاع في المرة والتكرار بكلا المعنيين، بمعنى الدفع والدفعات وبمعنى الفرد والأفراد، بالإمكان العقلي هذا ممكن، ولكن بملاحظة كلمات الأصحاب لا يمكن أن يكونوا أرادوا من المرة والتكرار سوى الدفع والدفعات، ولا يمكن أن يكونوا أرادوا الفرد والأفراد. فإذا صاحب الفصول عم بيقول صحيح، بالإمكان العقلي يمكن النزاع بالمرة في المرة والتكرار بمعنى الدفع والدفعات بمعنى الفرد والأفراد، بس بالقياس إلى عبائر الأصحاب بملاحظة كلمات الأصحاب لا يمكن أن يريدوا من المرة والتكرار إلا الدفع والدفعات، لا يمكن أن يريدوا الفرد والأفراد. ما دليلك يا صاحب الفصول؟ صاحب الفصول يقول الأصحاب حرروا مسألة المرة والتكرار بشكل مستقل وبنحو مستقل، حرروها كمسألة مستقلة قائمة بذاتها وبنفسها. يقول بل صحيح، يقول لو أن الأصحاب أرادوا من المرة والتكرار الفرد والأفراد لما كانت مسألة المرة والتكرار مسألة مستقلة، بل لكانت من توابع مسألة تعلق الأوامر بالطبائع أو بالأفراد، وهي المسألة الآتية واللاحقة على مسألتنا هذه. لاحظوا دليل صاحب الفصول، لو أراد الأصحاب من المرة والتكرار الفرد والأفراد لكانت هذه المسألة من توابع مسألة تعلق الأوامر بالطبائع والأفراد، ولكن هذه المسألة ليست من توابع مسألة تعلق الأوامر بالطبائع والأفراد. ليش؟ لأن الأصحاب حرروها بشكل مستقل، فإذا ليس مراد الأصحاب من المرة والتكرار الفرد والأفراد. قياس استثنائي، استثنى نقيض التالي فثبت نقيض المقدم. هذا هو دليل صاحب الفصول، هذا هو دليل صاحب الفصول. صاحب الكفاية ناقش صاحب الفصول في دعواه هذه الكبرى، يقبلها صاحب الكفاية في ماذا ناقشه؟ في الصغرى. كيف يعني الكبرى يقبلها؟ صاحب الكفاية يقبل أنه حتى تكون المسألة مسألة مستقلة يجب أن يجري فيها النزاع على كلا تقديري النتيجة في المسألة الأخرى. أما لو كان جريان النزاع في هذه المسألة يجري على أحد تقديري النتيجة في المسألة الأخرى دون التقدير الآخر، فهذه المسألة تكون من توابع تلك المسألة. هذا بماذا يذكركم أيها الإخوة؟ لازم هذا يذكركم ببحث الصحيح والأعم. تذكروا بالصحيح والأعم، أول مسألة تعرضنا لها ماذا كانت؟ هل بحث الصحيح والأعم بحث مستقل أم أنه من توابع بحث الحقيقة الشرعية؟ متى يكون بحثا مستقل ومتى يكون من توابع بحث الحقيقة الشرعية؟ قلنا إذا أمكن النزاع في الصحيح والأعم على كلا تقديري نتيجة البحث في الحقيقة الشرعية، فعند ذلك يكون بحث الصحيح والأعم بحث مستقل. يعني إذا أمكن النزاع في الصحيح والأعم سواء أقلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أو قلنا بعدم ثبوتها، عند ذلك يكون بحث الصحيح والأعم بحث مستقل. أما إذا كان النزاع في الصحيح والأعم لا يجري إلا بناء على أحد القولين في بحث الحقيقة الشرعية، وهو القول بثبوت الحقيقة الشرعية، ففي هذه الصورة يصير بحث الصحيح والأعم من توابع بحث الحقيقة الشرعية. هذا يقبله صاحب الكفاية، يقول لصاحب الفصول صحيح، لو كان البحث في المرة والتكرار لا يجري إلا بناء على أحد القولين في مسألة الطبائع والأفراد لكان بحث المرة والتكرار من توابع مسألة هل الأوامر تتعلق بالطبائع أو بالأفراد. ولكنني أقول لك يا صاحب الفصول بأن بحث مسألة المرة والتكرار النزاع في المرة والتكرار يجري على كلا تقديري النتيجة في مسألة تعلق الأوامر بالطبائع أو بالأفراد. وهذا الذي قلته من أن مسألة المرة والتكرار لا يجري النزاع فيها بناء على القول بتعلق الأوامر بالأفراد بناء على القول بتعلق الأوامر بالطبائع غير صحيح، توهم. صاحب الفصول ماذا قال؟ قال لو أريد بالمرة والتكرار الفرد والأفراد لا يجري النزاع في المرة والتكرار على كلا تقديري النتيجة في مسألة الطبائع والأفراد. ليش لا يجري على كلا تقديري النتيجة؟ يقول لأنه إذا قلنا بتعلق الأوامر بالأفراد في تلك المسألة فساعتها يمكننا أن نبحث أن الصيغة تدل على الفرد أو الأفراد، بينما إذا قلنا بتعلق الأوامر بالطبائع فما في معنى نجي نقول الصيغة تدل على الفرد أو الأفراد. ليه؟ لأن المفروض أن الأمر تعلق بالطبيعة دون الأفراد. صاحب الفصول يقول بناء على إرادة الفرد والأفراد من المرة والتكرار يصح النزاع في المرة والتكرار بمعنى الفرد والأفراد بناء على تعلق الأوامر بالأفراد، أما إذا قلنا بتعلقها بالطبائع فلا معنى أن نقول الصيغة تدل على فرد واحد أو على أفراد متعددة. المفروض أن الأمر متعلق بالطبيعة ولا تعلق له بالفرد أصلا. لذلك صاحب الفصول يقول إذا كان المراد من المرة والتكرار الدفع والدفعات سعتها بحث المرة والتكرار بحث مستقل يجري النزاع في الدفع والدفعات على كلا تقديري البحث في الطبائع والأفراد، أما إذا أريد من المرة والتكرار الفرد والأفراد لا يكون مسألة المرة والتكرار بحث مستقل عن بحث عن مسألة الطبائع والأفراد. طيب الأصحاب عنونوا مسألة المرة والتكرار بنحو مستقل أو جعلوها من فروع بحث مسألة الطبائع والأفراد؟ لا، عنونوها بشكل مستقل. هذا يكشف على أن مرادهم من المرة والتكرار الدفع والدفعات. إذا كلام صاحب الفصول مطبق إلى هنا، ثم ندخل في جواب صاحب الكفاية عن كلام صاحب الفصول. قال ثم المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد؟ والتحقيق أن يقعا، شو هن اللي يقعا؟ المرة والتكرار بكلا المعنيين. شو هن المعنيان؟ دفع ودفعات وفرد وأفراد محل النزاع. يمكن أن يقعا بكلا المعنيين محل النزاع وإن كان لفظهما يعني لفظ المرة والتكرار ظاهرا بالمعنى الأول. شو هو المعنى الأول؟ الدفع والدفعات. وأنا أوضحت صاحب الكفاية مو مراد أن هذا اللفظ بنفسه ظاهر في الدفع والدفعات، هذا اللفظ الواقع في كلمات الأصحاب وصفا للعمل ظاهر في الدفع والدفعات. واضح الكلام إلى هنا؟ وتوهموا أنه لو أريد بالمرة الفرد، هذا وتوهم رد على مين؟ على صاحب الفصول. الآن يقرر ما توهمه صاحب الفصول ثم يرد عليه. ما هو الذي توهمه صاحب الفصول؟ صاحب الفصول توهم هكذا أنه لو أريد بالمرة الفرد لكان الأنسب، بل اللازم مو الأنسب، أن يجعل هذا المبحث، شو هو هذا المبحث؟ بحث المرة والتكرار تتمة للمبحث الآتي. ما هو المبحث الآتي؟ تعلق الأوامر بالطبائع أو بالأفراد. ليش لو كان المراد من المرة الفرد لكان اللازم أن يجعل هذا المبحث تتم للبحث الآتي ومن فروع البحث الآتي. قال: من أن الأمر لا يزال يقرر كلام صاحب الفصول قبل أن يجيب عليه. قال: تتمة للمبحث الآتي. ما هو المبحث الآتي؟ من أن الأمر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد. طيب، الآن لا يزال يكمل كلام صاحب الفصول، فيقال عند ذلك، وعلى عند ذلك يعني عند ماذا؟
عند عدم ذكره هناك،
عند إرادة ال... عند عند إرادة ال... ماذا؟ نعم. عند البحث في أن الأوامر تتعلق بالطبائع أو بالأفراد، عند ذلك يقال ماذا؟ يعني الآن فيقال، أرجو منكم الانتباه، هذه الفاء فيقال بعد ذلك هذا كلام صاحب الفصول، لا يزال صاحب الكفية ينقله. طيب، هل الفاء في كلام صاحب الفصول هي ما نسميها بالفاء الفصيحة اللي تفصح عما قبلها؟ اللي قبلها شو كان؟ اللي قبلها كان أنه لو أريد من المرة الفرد لكان بحث المرة والتكرار من ماذا؟ تتم لبحث الطبائع والأفراد. كيف أفصح لنا؟ كيف يصير تتم؟ بصير تتم بهالكيفية، أننا نبحث في الطبائع والأفراد، نقول هل تتعلق الأوامر بالطبائع والأفراد، وعلى تقدير تعلقها بالأفراد هل تدل على الفرد الواحد أو على الأفراد المتعددين. هيك بصير من توابع هذا البحث، لأنه يجري على أحد تقديري النتيجة مو على كلا تقديري النتيجة. فهذه الفاء في كلام صاحب الفصول فاء فصيحة، فيقال عند ذلك وعلى يعني عند البحث بأن الأوامر متعلقة بالطبائع أو بالأفراد، يقال وعلى تقدير تعلقه أي الأمر بالفرد، هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أو المتعدد أو لا يقتضي شيئا منهما. بينما على تقدير تعلق الأمر بالطبائع في يقول هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد أو بالأفراد المتعددة؟ لا، ما في يقول ليه، لأنه المفروض أن الأمر تعلق بالطبيعة دون الأفراد. البحث أنه تعلق بالفرد الواحد أو بالأفراد المتعددة فرعا يكون الأمر تعلق بالفرد لا بالطبيعة. واضح الكلام؟ يعني منقول الأوامر تتعلق بالأفراد في الجملة، ثم نسأل هل تتعلق بالفرد الواحد أو بالأفراد بالجملة أو لا تتعلق بشيء منهما. أما إذا التزمنا أن الأوامر تتعلق بالطبائع دون الأفراد فما في معنى لهذا التساؤل. قال: لا يزال الآن يكمل كلام صاحب الفصول، ينقل كلام صاحب الفصول: ولم يحتج إلى إفراد كل منهما بالبحث. كل منهما من ماذا؟ من مسألة المرة والتكرار ومسألة هل الأوامر تتعلق بالطبائع والأفراد، بناء على القول بأن المراد من المرة هو الفرد، لا نحتاج إلى أن نفرد هاتين المسألتين ببحث مستقل، بل تكون مسألة المرة والتكرار من توابع مسألة تعلق الأوامر بالطبائع أو بالأفراد. ولم يحتج إلى إفراد كل منهما بالبحث كما فعلوا. مين اللي فعلوه؟ الأصحاب. فمن فعلهم هذا نستكشف أنهم لم يريدوا من المرة الفرد بل أرادوا الدفعة، لأن المرة بمعنى الدفعة عند ذلك إيه؟ يمكن أن نتنازع في المرة والتكرار بمعنى الدفعة والدفعات، سواء قلنا بتعلق الأوامر بالطبائع أو بالأفراد. قال: وأما لو أريد، لا يزال كلام صاحب الفصول، وأما لو أريد بها يعني بالمرة الدفعة فلا يعني ماذا؟ فلا علقة بين المسألتين. صحيح، إذا أريد بالمرة الدفعة وبالتكرار الدفعات ساعتها إيه؟ تكون مسألة المرة والتكرار مسألة مستقلة عن مسألة تعلق الأوامر بالطبائع أو بالأفراد. ليش؟ لأنه سواء قلنا الأمر يتعلق بالطبيعة أو بالفرد، يمكن أن نتنازع بعد تعلقه بالطبيعة هل يقتضي الدفعة أو الدفعات، بعد تعلقه بالفرد هل يقتضي الدفعة أو دفعات، فيجري إذا فسرنا المرة والتكرار بالدفعة والدفعات يجري النزاع في المرة والتكرار على كلا تقديري نتيجة البحث في مسألة الطبائع والأفراد، فتكون مسألة المرة والتكرار مسألة مستقلة كما جعلها الأصحاب مسألة مستقلة. قال: ولأما لو أريد بها أي بالمرة الدفع فلا علقة بين المسألتين كما لا يخفى. فاسد الآن، خلص صاحب الكلام صاحب الفصول، فاسد ما هو؟ خبر، خبر لماذا؟ وتوهم فاسد. هذا التوهم من صاحب الفصول فاسد. ليش هذا التوهم من صاحب الفصول فاسد؟ نحن عودناكم يا أخوان نذكر أولا إجمال الجواب ثم نفصل. إجمال الجواب ما هو اللي أجاب به صاحب الكفية؟ يا صاحب الفصول أنت واهم، بحث المرة والتكرار يجري على كلا تقديري النتيجة في مسألة الطبائع والأفراد، سواء أريد من المرة والتكرار دفع والدفعات أو الفرد والأفراد. هذه إجمال جواب صاحب الكفية. هذا البحث مستقل عن مسألة تعلق الأوامر بالطبائع والأفراد، سواء أردنا من المرة والتكرار الدفع والدفعات أو أردنا من المرة والتكرار الفرد والأفراد. طيب، أما إذا أردنا من المرة والتكرار الدفع والدفعات فصاحب الفصول بيعترف أنه بناء على الدفع والدفعات مسألة المرة والتكرار مسألة مستقلة تجري على كلا تقديري النتيجة في مسألة الطبائع والأفراد. طيب، بس بناء على إرادة الفرد والأفراد من المرة والتكرار كيف يجري نزاع المرة والتكرار على كلا تقديري النتيجة في مسألة الطبائع والأفراد؟ مو عم بيقول صاحب الفصول؟ يا إخوان، يا إخوان، الآن نحن طلاب في الصف وهناك طلاب في الصف المجاور لنا، معي أنتم؟ نحن الآن 6 طلاب في هذا الصف وهناك طلاب آخرون في الصف المجاور لنا. إجا المولى اختار أشخاصا لماذا؟ ليرسلهم مثلا إلى دولة معينة للتخصص في علم معين. أسألكم سؤالا، السؤال إنه المولى اختار واحدا منا أو اختار أفراد متعددين منا؟ مش فرع أن يكون اختيار المولى وقع على هذا الصف دون الصف الآخر؟ فرع أو مفرع؟ فرع. يعني أولا بدنا نعرف أنه اختيار المولى وقع على هذا الصف، بعد ذلك نسأل اختار من هذا الصف طالبا واحدا أو طلاب متعددين. أما لو كان اختيار المولى وقع على الصف الآخر يبقى معنا لهذا السؤال؟ لا يبقى معنا. بيبقى معنى انه قول اختار فردا واحدا من هذا الصف او افراد متعددين، بتقلي لا معنى لهذا السؤال، لانه اصلا اختيار المولى لم يقع على هذا الصف وانما وقع على الصف الاخر على الغرفة الاخرى. كلام صاحب الفصول وكأنه كلام بديهي. صاحب الفصول عم بيقول يا عمي نحن عم نتنازع الاوامر تتعلق بالطبيعة او بالافراد. إذا الأمر يتعلق بالطبيعة ولا نظر له إلى، إذا الأمر يتعلق بالأفراد، يعني المولى في أوامره ناظر إلى الأفراد، بما أنه ناظر إلى الأفراد ساعة نقدر نتساءل فرد واحد ولا أفراد متعددة مطلوب. بس إذا قلنا بتعلق الأوامر بالطبائع وأنه لا نظر لها إلى الأفراد يبقى معنى للسؤال أنه فرد أو أفراد المطلوبة؟ لا يبقى معنى. المولى أوامره تتعلق بالطبائع وهو ناظر إلى الطبيعة ولا نظر له إلى الأفراد، فلا معنى للنزاع في المرة والتكرار بمعنى الفرد والأفراد بناء على القول بتعلق الأوامر بالطبائع، إذ لا نظر إلى الأفراد وإنما النظر إلى الطبيعة. كلام صاحب الفصول يكاد يكون دعوة لأمر بديهي. فكيف عم بيقول صاحب الكفاية إنه لا، حتى مع القول بتعلق الأوامر بالطبائع منقدر نتنازع أنه المطلوب فرد أو أفراد. كأن دعوة صاحب الكفاية دعوة مصادمة للبديهة. نعم. إجمال الجواب عند صاحب الكفاية هو هذه العبارة: فاسد. كلام صاحب الفصول فاسد لعدم العلقة بينهما، يعني بين ماذا وماذا؟ بين البحثين، بحث المرة والتكرار وبحث الطبائع والأفراد. لو أريد بها بماذا؟ بالمرة الفرد أيضا. لو أريد بها أي بالمرة، بها بالمرة الفرد أيضا، يعني عم بيقول له صاحب الكفاية: يا صاحب الفصول، كما أنه لو أريد بالمرة الدفعة لا علاقة بين البحثين، فكذلك لو أريد بالمرة الفرد لا علاقة بين البحثين. مع أنه هذه الدعوة من صاحب الكفاية تكاد تكون دعوة مصادمة للبديهة. كيف لو أريد بالمرة الفرد لا علاقة بين البحثين؟ لو أريد بالمرة الفرد، إذا قلنا بتعلق الأوامر بالأفراد ساعتها نسأل تعلقت بفرد واحد أو بأفراد متعددة. أما إذا قلنا أن الأوامر تتعلق بالطبائع ولا نظر لها إلى الأفراد، فلا يبقى معنى للنزاع في المرة والتكرار بمعنى الفرد والأفراد. تفصيل جواب صاحب الكفاية نوضحه غدا مع إكمال تطبيق المثل إن شاء الله تعالى. أنا ما وجدت بحث أصول الدعية عدم الثمرة له كبحث الورق وحقيقة الورق، ووجدت أن مثل السيد الخوئي يرتب على الرأي الذي تبناه في حقيقة الورق، وهو أن الوضع هو التعامل، يرتب في الفقه آثارا يلتزم بنتائج فقهية في الفقه بناء على ما التزمنا به من أن حقيقة الوضع هي التعهد، ويجعل من المبادئ التصديقية لبعض الأبحاث الأصولية ماذا؟ حقيقة الوضع وأنها التعهد، أو أن حقيقته غير التعهد. بني سيد محمد بالمنطقة بني بتعرض بأسطر وبيقول على كل حال لا ثمرة عملية ترجم من وراء هذا البحث، ولكن مثلا تلاقي بحث آخر مثل بحث مقدمة الواجب، واجب أم لا، الكل متفقون أنها واجبة عقلا، ولكن هل تجب شرعا غير وجوبها العقلي أو لا تجب، اللي هو أصلا صار كمضرب مثل. إذا بدهم يمثلوا على بحث لا ثمرة عملية له بيقول لك مثل بحث مقدمة الواجب، أستاذ محمد الروحاني يقول هذا البحث وإن قيل أنه لا ثمرة عملية له كذا، ولكن له ثمرة، ويذكر له ثمرة مهمة، ثمرة من الثمرات المهمة أنه ما نلتزمه هنا ينفعنا في معرفة أنه التنافي في بعض الموارد من قبيل التعارض أو من قبيل التزاحم، ومسألة تمييز أن هذا المورد من موارد التعارض أو التزاحم مسألة مهمة جدا. ليه؟ لأن مرجحات باب التعارض تختلف كليا عن مرجحات باب التزاحم. السيد الروحاني بيقول كثير من الموارد ما بنقدر نحدد هذا مورد تعارض أو تزاحم إلا حسب مبنانا بمقدمة الواجب. إن قلنا بوجوبها شرعا بيكون المورد مورد تعارض، إن قلنا بعدم وجوبها شرعا بيكون المورد مورد تزاحم، وشتان ما بين التعارض والتزاحم. النهين بيقول أصلا يعني اللي بيشتبه بين التعارض والتزاحم مثل اللي بيحصل عنده شبهة ما بين مثلا أصالة الطهارة وصحة البيع الفضولي، يعني أصلا كل واديان مختلفة. فلم يعني لم أظفر لحد الآن بمبحث الدعية أنه لا ثمرة عملية له بالمطلق، إلا وجدت من أبرز الثمرة أو أبرز عليكم السلام.